أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثاني لتفسير المقالة المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. وقد ذكرنا تبعا للمصنف قدس الله نفسه أن هذا الوجه مبني على مسلك الإمكان الفقري الذي أشار إليه صدر المتألهين وحققه ونقحه وبسط القول فيه. وحاصل هذا الوجه أو حاصل هذا المسلك الذي يبتني عليه هذا الوجه أن الممكن المعلول حقيقته عين الفقر والربط، وليس الارتباط والفقر أمرين طارئين عليه، بل هما متحدان معه بالذات والمصداق، وإنما الاختلاف بالاعتبار والمفهوم. وكما أن الممكن عين الفقر، العلة عين الغنى، وليس الغنى أمرا طارئا عليها ولا خارجا عنها. ومقتضى كون العلة عين الغنى وفاعليتها بذاتها أن تكون جهة الاقتضاء وحيثية العلية نفس الذات، هذا من جهة العلة. ومن جهة المعلول يترتب على هذا الكلام أن يكون الممكن حيثيته حيثية الاستدعاء، وذاته ذات التعلق، لا أن له ذاتا، وتعلق ذاته أمر غير لذاته، بل هو متعلق بنفس ذاته. فكما أن المعنى الحرفي أخذ الربط والتدلي والتعلق بالمعنى الاسمي في متن ذاته، كذلك المعلول أخذ الفقر والارتباط والتعلق بالعلة في متن ذاته. وكما لا يمكن أن نحيط بالمعنى الحرفي من دون ملاحظة المعنى الاسمي، ويجب أن يكون لحاظ المعنى الحرفي لحاظا آليا تبعيا للحاظ استقلالي، كذلك المعلول لا يمكن أن يلحظ في ذاته من دون ملاحظة مقومه ومعطيه الذاتية ومذوته، وهو العلة. لكن يلحظ من العلة ما يناسب مقدار المعلول، فمعرفة المعلول إنما تكون بمعرفة العلة، لكن في مرتبة المعلول. وهذا مقتضى تقوم المعلول بعلته. ويترتب على هذا أنه لو فرض كون المعلول فاعلا لأثر من الآثار، فكما أنه مرتبط بذاته بالعلة، كذلك في مقام فاعليته يكون مرتبطا بالعلة وبالمقوم، وذلك لأن الفاعلية عين الذات كما فرضنا، فجهة الفاعلية عين جهة الذات، فلا يعقل أن تكون الذات ربطا وفقرا وتكون الفاعلية بالاستقلال، بين هذا وذاك تناف لا محالة. إذن يجب أن يكون فاعلا بما هو فقير، وفاعلية الفقير بما هو فقيرون إنما تتحقق بفاعلية الغني المطلق. فالفعل كما ينسب إلى هذا الفاعل الممكن، كذلك ينسب إلى المكون والمقوم لهذا الممكن الفقير. فالفعل واقعا له فاعل واحد، لكن تارة ينسب الفعل إلى هذه المرتبة بالقيد، وتارة ينسب إلى هذه المرتبة بعد تجريدها من القيد، وذلك لأن الفرق بين الغني والفقير إنما هو بالإطلاق والتقييد، إذ لا ذات للفقير في مقابل الغني، وإلا كان غنيا. فمقتضى كون الفقير مفتقر الذات أنه لا ذات له، بالاستقلال عن ذات الفاعل الحقيقي. إذن إنما يتحقق للفقير ذات إذا قومه الغني المطلق ونور ذاته. وحيث إن هذا التنوير والتقويم يكون بسريان نور الواجب في ذات الفقير، وهذا يوجب نوعا من التقيد والاتحاد كما يكون بين الوجود والماهية، فحقيقة الفرق بين الفاعل الغني وبين المعلول الفقير الإطلاق والتقييد. المطلق فاعل والمقيد معلول ومفعول، وحتى إن المقيد فاعل كما فرض لفعل ثان، إذن يكون نسبة الفعل إلى فاعله المقيد عين نسبته إلى المطلق، وذلك لأن المفروض رجوع الفاعل المقيد بفقره إلى الفاعل المطلق وهو الغني. هذا عن توجيه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين بحسب ما يبتني على مسلك الإمكان الفقري. قال تعالى في سورة قال تعالى في سورة النساء، بسم الله الرحمن الرحيم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. صدق الله العلي العظيم. الآيتان من سورة النساء وردتا بنحو متتال، الآية 78 وتتلوها الآية 79. في الآية السابقة يحكم الله عز وجل بأن كل ما أصاب الإنسان فهو من الله، وفي الآية الثانية يحكم بأن ما أصاب الإنسان ينقسم إلى ما هو حسن وهو من الله، وإلى ما هو سيء وهذا من تلقاء الإنسان المصاب نفسه. إذن الآيتان إحداهما تنفي والأخرى تثبت نسبة المصيبة إلى الله. فالمصيبة السيئة بحسب عموم الآية الأولى منسوبة إلى الله، قل كل من عند الله، وبحسب الآية الثانية منفية عن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وسر الاختلاف بين النسبتين أن الملحوظ في الآية السابقة عموم النسبة بالنحو المساوق للوجود، وحيث إن المصيبة السيئة لها حظ من الوجود فهي بما لها من حظ من الوجود منسوبة إلى الفياض، إلى الموجد، إلى الخالق، قل كل من عند الله، فليس للإنسان أن يخلق شيئا من تلقاء نفسه، فكل ما هو شيء ومصداق للشيئية ومصداق للشيئية، وكل ما هو شيء وله مصداقية فهو منسوب إلى الله عز وجل. هذا هو الملحوظ في الآية الأولى. أما الآية الثانية فالملحوظ فيها إنما هو اختلاف الحكم، فما أصابك من حسنة فمن الله، لأن وجود الحسنة من الله كما في الآية السابقة وكونه حسنا أيضا من الله، لأن كونه حسنا إنما يكون بثبوت حسنه، وحيث إن حسنه ممكن مخلوق فالخالق هو الله سبحانه وتعالى. إذن الحسن بكل شؤونه منسوب إلى الله. أما إذا كان الشيء سيئا فإنما ينسب إلى الله من حيث هو وجود وموجود، وهو من هذه الحيثية أمر حسن وليس بسيء، وإنما السيء كونه سيئا، أي أن حكم السوء إنما هو من جهة شؤونه الذاتية التي لا تثبت له بجعل جديد، فإن الله لم يجعل المشمشة مشمشة بل أوجدها. فإذا كان الشأن الذاتي مطابقا للخير فاتصاف ذلك الشأن الذاتي بالثبوت هو بنفسه خير زائد. فكما أن الله أنعم على الشيء بوجوده، كذلك أنعم على الخير بخيريته، لأن ثبوت خيريته إنما هو تبع لثبوته. وأما الشر فإن الله وإن أوجده لكنه لم يجعله شرا بل شريته لذاته، وحيث إنه لا يحتاج في اتصافه بالشرية إلى أكثر من وجوده، فإن هذه الشرية ليست منسوبة إلى الله عز وجل بل منسوبة إلى ذاته، منسوبة إلى ذاته. فإن قلت كما أن الخيرية لا تتحقق إلا بثبوت، كذلك الشرية لا تتحقق إلا بثبوت، فإذا صح نسبة الخيرية إلى الله صحت نسبة الشرية إلى الله، ولا يستقيم هذا التوجيه والتفريق. قلت الفرق أن حيثية الخيرية شأن وجودي زائد، لأن الله عز وجل كما أنعم على الشيء بوجوده أنعم على الشيء بأن جعله موجودا ذلك الوجود الذي يستتبع ثبوت ذاته، لأن للوجود نحو تقدم على الماهية. فإذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بالإيجاد فقد أوجده بإنسانيته، فالإنسانية وإن لم يتعلق الجعل ابتداء بها لكن تعلق الجعل بوجودها هو عين تعلق الجعل بها، فالماهية ليست مجهولة بالذات لكنها مجهولة بالعرض. إذن ما أصابك من حسنة فمن الله، لأن الحسنة لها وجود ولها ماهية، فحسنها إن كان بوجودها فوجودها من الله، وإن كان بماهيتها فماهيتها بوجودها، ووجودها مجعول من الله سبحانه وتعالى. إذن يصح أن تسند الحسنة بكل جهاتها وحيثياتها إلى الله سبحانه. وأما السيئة فإن كونها سيئة ليس إلا من جهة قصور وجودها عن درجة الحسن، أي أنها بفقدانها تتصف بالسوء وبقصورها تتصف بعنوان كونها سيئة. فإذا الله عز وجل أحسن إذ أوجدها ولم يحرمها، لأن حرمانها ذاتي من ذاتياتها وقصورها من شؤونها الذاتية، فهي من جهة كونها بذاتها قاصرة هي تكون سيئة بحسب مقام ذاتها، لا أن سوءها أمر خارج عنها طارئ عليها عرضي بالنسبة لها حتى يكون معللا، بل قصورها أمر ذاتي. فالله عز وجل لم يجعل السيئة سيئة بل أوجد السيئة، وحيث إن وجود السيئة هو خير، وإنما شرية السيئة من جهة الذات، فإلى الله ينتسب الوجود، وأما ذات السيئة فهي ليست منسوبة إلى الله إلا بالعراض. وحيث إن حقيقة السوء القصور، فإذن لا حاجة إلى أن ننسب هذا القصور إلى الله، لأنك تسند إلى الله عدم جعل العدم، وهذا في الحقيقة عدم. إذن هذه السيئة لا يصح أن تسند إلى الله، لأن كونها سيئة إنما هو من جهة ذاتها. وهذا معنى ما ورد في الرواية: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. ووجه الأولوية أن الحسنة إنما تكون حسنة بالفعل إذا أوجدت، فلولا إيجادها لم يترتب عليها آثارها، فالجاعل لوجودها والموجد لها أولى بتلك الآثار منها. والجاعل للحسنة هو الله سبحانه وتعالى. وأما السيئة فإنما تكون سيئة بلحاظ قصورها، وقصورها من تلقاء نفسها، إذن هي أولى بفقرها ونقصها وقصورها من جاعلها. وهكذا الأمر بالنسبة إلى الإنسان والحسنة والسيئة. فحسنة الإنسان تسند إلى الله أولا، لأن الله هو المنعم بالإيجاد والمتفضل بالتوفيق. وأما السيئة فإنها تسند إلى الإنسان، لأن منشأ ترتب السيئة عليه قصوره الذاتي، إذ لو كان مستعدا لكمل فعله، ومع كمال فعله يحسن فعله، لكن قصوره الذاتي أوجب قصور فعله عن درجة الحسنة، فصار فعله سيئا تبعا لذاته. فإذن هو أولى بسيئاته من الله سبحانه وتعالى. نقرأ العبارة حتى نبين المطلب بملاحظتها. قال: قدس الله نفسه. أما الأول أي بيان كيفية استقلال الوجود وعدمه، وتعدد الانتساب وعدمه. تعدد الانتساب، لو قال تعدد النسبة لكان أفضل. الكلام في فعل الفاعل الإنسان مثلا، هل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون له فاعلان، أو حتى يكون له نسبتان، بإحداهما ينسب إلى الله وبالأخرى ينسب إلى الإنسان أو لا؟ ما الضابط والميزان وما المعنى؟ ثانيهما تبعية الإيجاد للوجود فيما ذكر في الاستقلال وعدمه وتعدد الانتساب وعدمه. أما الأول بيان كيفية الاستقلال، فمجمل القول فيه أنه قد تقرر في مقره أن المجعول بالذات هو الوجود المنبسط الذي ينبغي أن يذكر في المقام، هو أن تعدد النسبة إنما هو باعتبار كون المعلول الذي يسمى فاعلا في المقام، وهو الإنسان مثلا، فإن الإنسان فاعل لفعله وهو في ذات الوقت معلول لربه، فمن جهة أنه معلول يكون عين الفقر، ومن جهة أنه فاعل يسند إليه الفعل، فهو باعتبار كونه فقرا نسبة الفعل إليه عين نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. فالأولى بالمصنف أن يبني البحث والمطلب على الإمكان الفقري، والإمكان الفقري معناه كون المعلول عين الربط والتعلق والتدلي، لا أن يبني الكلام على وحدة الأثر الصادر من الواجب، فإن وحدة الأثر الصادر من الواجب لا ربط لها بما نحن فيه. بل ربما يقال أن البناء على وحدة الصادر من الواجب تنافي البحث في تعدد النسبة والانتساب، لأنه مع البناء على وحدة الصادر المعبر عنه بالوجود المنبسط، فلا يوجد عندنا وراء الله أحد حتى يقال أن الفعل يسند إليه. ومع الفرض، مع الفرض والبناء على أن الوجود في جميع المراتب واحد بالذات، فلا معنى للقول أن هذا الوجود مترتب على هذا الوجود والجميع فعل الله الواحد الأحد، فإن هذا إنما يناسب كثرة المراتب وتعدد المجالي، وهذا لا يناسب وحدة الصادر. نعم قد يعبر عن المظاهر بالكثرة بنحو لا ينافي وحدة الصادر من الله سبحانه وتعالى، لكن لا مجال حينئذ للبناء على أن الصادر من الله يسند إليه الفعل وإلى الله بنحو معين، أو أن المظهر المترتب يسند إلى المظهر الوسط ثم إلى الله سبحانه وتعالى وهو المتجلي في الكل، فإن كل ذلك ينافي فرض والبناء على وحدة الصادر. إذا ما فعله المصنف قدس الله نفسه ليس بجيد، الصحيح أن يبنى على كون المعلول فقيرا وفقرا ومرتبطا وربطا وتعلقا ومتعلقا، هذا هو مبنى الكلام. فالكلام هو أن الصلاة أمر مخلوق صدرت من المصلي وهو الإنسان، والمصلي وهو الإنسان مخلوق لله عز وجل، فكيف تسند الصلاة إلى الإنسان وتسند الصلاة إلى الله؟ كيف؟ الوجه الصحيح وهو الثاني، أن يقال أن الإنسان لما كان معلولا فهو عين الفقر، وجهة فاعليته عين ذاته، إذن كما أنه في مرتبة ذاته فقر محض، كذلك في فاعليته يكون فقرا محضا، وحيث لا يعقل صدور من الفقر المحض غني المطلق، إذن لولا تقوم الفقير في مقام ذاته وتعلقه بالغني المطلق لم يصدر فعله وهو الصلاة. فكما أن الصلاة منسوبة إلى الإنسان باعتبار كونه محلا للفاعلية، كذلك تكون مسندة إلى الله باعتبار أنه مقوم لذلك المحل، والتقويم لذلك المحل ليس بنحو حلول، بل هو بمعنى خفي مجهول علينا مدرك عقلا، وهو أن الإنسان قائم بالله سبحانه وتعالى، فمقتضى قيام الإنسان بربه أن يكون موجدا بإيجاد ربه، قائما بقيام ربه، مستنيرا بنور ربه. إذن هذا هو الوجه الذي يبتني، هذا هو المبنى الذي يبتني عليه الوجه الثاني، وهو مبنى الإمكان الفقري. أما كون الصادر من الله هو الوجود المنبسط فهذا ليس بجيد، لا يناسب ما نحن فيه. لنلاحظ العبارة ونبين المطلب بشكل أبسط. قال: قد تقرر في مقره أن المجعول بالذات هو الوجود المنبسط. هذا ما ذكره أصحاب الحكمة المتعالية في مباحث العلة والمعلول، وأن العلة إذا كانت واحدة من جميع الجهات ففعلها يجب أن يكون واحدا بنحو مسانخ لعلته، وهذا الواحد الصادر حيثية ذاته حيثية المجعولية والربط والتدلي، ولا يمكن أن يفرض مباينته لذات علته بنحو كامل، مع أنه مباين لعلته بنحو كامل، وهذا هو الأمر العجيب كما يقولون. يقولون أنه مسانخ لعلته بذاته ومباين لعلته بذاته. قال: والمجعول والمعلول بالذات حيثية ذاته حيثية المجعولية والمعلولية والارتباط، لا أن هناك شيئا له المجعولية والربط. طيب البرهان ما هو؟ البرهان عليه. طيب هنا البرهان على ماذا؟ لاحظوا أن البرهان الذي سيكون يذكره إنما يفيد كون المعلول عين الربط والتدلي، مع أن المبنى الذي هو بصدد البناء عليه هو كون الصادر هو الوجود المنبسط، فلا ربط لهذا البرهان بما مهده لبيان الوجه، وجه الأمر بين الأمرين. لذلك ما فعله المحقق الأصفهاني ليس بجيد. لاحظوا البرهان، قال والبرهان عليه، البرهان على ماذا؟ على أن المعلول حيثية ذاته حيثية الرابط. البرهان عليه أن كل ما كان بذاته مطابقا لمحمول اشتقاقي فهو مصداق لمبدئه أيضا. كل ما يكون مصداقا لمفهوم من المفاهيم في مرتبة ذاته، بحيث يكون ذلك المفهوم الاشتقاقي صادقا عليه في تلك المرتبة الذاتية، يجب أن يكون متحدا مع مبدأ اشتقاق ذلك المفهوم الاشتقاقي، وإلا يلزم الخلف. مثلا إذا صدق عنوان العالم على الله سبحانه وتعالى في مرتبة الذات، أي في المرتبة التي يقطع النظر فيها عن كل ما عدا الواجب، فإذا قطع النظر عن كل ما عدا الواجب ووجدنا عنوان العالم صادقا على الذات ومنتزعا منها، إذن يجب أن نحكم بأن تلك الذات التي تقع مصداقا لعنوان العالم هي عين العلم. من جهة أخرى، والسبب أنها لو لم تكن كذلك لاحتاجت في صدق عنوان العالم إلى انضمام مبدأ العلم، مبدأ الاشتقاق إليها، والمفروض أننا لم نلحظ غير الذات، فلو لم تكن هي بنفسها مبدأ للاشتقاق لما صدق عليها العنوان الاشتقاقي. طيب، هذا ما ربطه بالوجود المنبسط، طبعا بالنسبة إلى ما نحن فيه، لا ربط للوجود المنبسط بما نحن فيه. هذا الكلام مربوط بالمعلول والعلة، حيث إن بينهما ارتباطا ذاتيا كما بينوا عند شرحهم لمبدأ السنخية، إذ لو ترتب كل شيء على كل شيء، إذ لو لم يكن بين المعلول والعلة ارتباط ذاتي لترتب كل شيء على كل شيء. إذن يجب أن نفرض أن بين النار والحرارة ارتباطا ذاتيا، وبين الثلج والبرودة ارتباطا ذاتيا، كما أن بين السماء والعلو والأربعة والزوجية وسائر الأمور المتلازمة ارتباطا ذاتيا، وهذا ما يعبر عنه بقانون السنخية. إذن يجب أن يكون الارتباط قائما بذات العلة وذات المعلول، إذ لو كان بينهما شيء ثالث يربط بينهما لما كان الارتباط بينهما، بل بين الشيء الثالث وبينهما، وهذا خلف ما فرضناه من أن ذات العلة مرتبطة بذات المعلول. ومقتضى كون ذات العلة مرتبطة بذات المعلول أن تكون ذات العلة بذاتها مبدأ للعلية، لا أن مبدأ العلية عارض عليها. فإذن يجب أن يكون العلة بما هو هو علة، والمعلول بما هو هو معلول، والعلة بذاتها ترتبط بالمعلول، والمعلول بذاته يرتبط بالعلة. إذن هذا المقدار لا نحتاج في تقريره لا ولا الاستدلال عليه إلى ملاحظة كون المعلول منبسطا أو غير منبسط، فسواء كان المعلول واحدا أو كثيرا، وسواء كانت العلة الواجب أو الممكن، فهذا شأن كل علة ومعلولها، أن يكون رباط العلية نفس ذاتيهما لا أمرا ثالثا وراءهما. فالعلة بنفسها ترتبط بالمعلول، والمعلول بنفسه يرتبط بالعلة، وما مقتضى ذلك أن تكون العلة بذاتها مستدعية لوجود المعلول، والمعلول بنفسه تابعا لوجود العلة. هذا معنى كون الرباط علي، كون الرباط بين العلة والمعلول ذاتية. وهذا كما عرفت إنما يرتبط بمسألة كون المعلول عين الفقر والتعلق بذات العلة، وأن المعلول عين المعلولية، لا أن المعلولية تنتزع من وراء ذاته. هذا هو ما ينظر إليه البرهان المذكور، لكن لا نظر في البرهان المذكور إلى كون الوجود منبسطا أو غير منبسط، كما أن مطلبنا لا يرتبط بكون الوجود منبسطا أو غير منبسط. نعم، مسألة كثرة الموجودات ربما يقال أنها تنافي وحدة الوجود الصادر الذي لا يقبل التكثر في مقام ذاته، لأنه حيثي، لأنه عين الربط بالواجب. تلك مسألة أخرى غير ما نحن فيه. وإن اشتركت المسألتان في كون الوجود الصادر من الله عين الربط، فإذن كون الوجود الصادر من الله عين الربط والارتباط بالله يترتب على هذه الحيثية أمور، منها كون المعلول مرتبطا بالذات، ومنها كون المعلول واحدا، فهما في هاتان النتيجتان في عرض واحد، لا أن بينهما ترتب. إذن ما نحن فيه وهو تعدد الانتساب وعدم تعدد الانتساب في عرض مسألة انبساط الوجود الصادر من الله، فما فعله المصنف هنا ليس بجيد. قال: وإلا، يعني لو لم يكن مصداقا لمبدئه، لازم مصداقيته له في المرتبة المتأخرة عن ذاته، وقد فرض صدق عنوان الاشتقاق، العنوان الاشتقاقي عليه في مرتبة الذات، هذا الخلفون. وهذا معنى عدم الاستقلال في الوجود، حيث إن الوجود المفروض وهو الوجود المعلولي عين الربط ومحض الفقر. ثم قال: وهذا الوجود المطلق، رجع إلى الوجود المطلق، وكان المصنف مصر على أن المسألة مربوطة بانبساط الوجود. طبعا انبساط الوجود يترتب عليه أيضا من جهة أخرى صحة ما نحن فيه من توجيه كون الأمر بين الجبر والتفويض، لكن إنما يكون ذلك بين الجبر والتفويض بنحو السلب المطلق، أي بنحو ارتفاع الموضوع السالب بانتفاء الموضوع. فإننا إذا بنينا كون الصادر من الله هو الوجود المنبسط، فلا يوجد عندنا وراء الله سبحانه وتعالى وفعله شيء آخر، وليس وراء عبادان قرية. والمفروض أن الله واحد أحد، والمفروض أن الوجود المنبسط هو وجه الله الواحد الأحد، إذن يجب أن يكون واحدا. وإذا كان وجه الله واحدا أحدا لأنه وجه الله الواحد الأحد، إذن أين الفاعل الآخر الذي نتكلم عن نسبة الوجود المنبسط إليه؟ إذن ما فعله المصنف ليس بجيد. هذا الذي فعله المصنف وهو ربط هذه المسألة بما نحن فيه ليس بجيد. الصحيح أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى، وهو ممن أشار إلى تفسير الأمر بين الأمرين بالبناء على الإمكان الفقري، كان أصوب من المصنف، إذ بنى ذلك على ملاحظة تعدد المراتب، ولكن تعدد المراتب لا ينافي أن تكون كل مرتبة في نفسها عين الفقر والرابط والتعلق بالله عز وجل. فأنت في المرتبة الدانية تتكلم عن آثار تلك المرتبة، فتسندها إلى الله مرة وإلى هذه المرتبة أخرى. قال: وهذا الوجود المطلق المنبسط على هياكل الماهيات والمتحد مع مراتب الموجودات بما هو عين كل مرتبة بلحاظ إطلاقه ولا بشرطيته له انتسابا. ذكرنا في بعض الجلسات ما ينقل عن بعض الحكماء أنه كان يقول: الوجود المطلق هو الحق، الوجود المطلق الوجود الحق هو الله، والمطلق فعله والمقيد أثره. الوجود الحق هو الوجود الذي يلحظ لا بشرط، والوجود المطلق هو الوجود المنزه عن النقائص والحدود والأعدام. والحق هو الله، والمطلق هو الوجود المنبسط المعبر عنه بالمشية أو الفائض المنبسط أو أمثال ذلك من العبارات. والمقصود بالوجود المقيد هو وجود الإنسان ووجود الشجر ووجود الحجر وهكذا. طبعا الله سبحانه وتعالى إنما يفعل الوجود، يعطي الوجود، وأما كون الوجود وجود الإنسان أو وجود الشجر فهو ذاتي له وليس بحاجة إلى جعل، واستغناؤه عن الجعل من باب أنه دون الجعل لا من باب أنه فوق الجعل حتى يلزم تعدد الواجب. قال: طبعا هذا الوجود بما هو عين كل مرتبة له انتسابان، إلى الفاعل بالوجوب لأن هذا الوجود المنبسط بما أنه فعل الواجب قائم بالواجب، وإلى وهو بهذا الاعتبار أي باعتبار انتسابه إلى الفاعل فعله تعالى وصنعه تعالى ومشيته الفعلية، وإلى القابل بالإمكان، كون الوجود وجود الإنسان هذا بالإمكان، وكونه وجود الشجر هذا بالإمكان، وهو بهذا الاعتبار وجود زيد وعمر وبكر إلى غير ذلك من الموجودات المحدودة والماهيات. هذا بالنسبة إلى كيفية الاستقلال وعدم كيفية الاستقلال. وأما الأمر الثاني وهو تبعية الإيجاد للوجود، فمختصر الكلام فيه أن الوجود المجعول بالذات بعدما كانت حيثية ذاته حيثية الربط والفقر فلا بد من أن يكون أثره كذلك. الوجود المجعول بعدما كانت حيثية ذاته حيثية الفقر لا بد أن يكون فعله كذلك أي حيثية الفقر، وإلا أي لو لم يكن الأثر عين الفقر لانقلب الربط المحض إلى محض الاستقلال وهو محال. هذه عبارته قدس الله نفسه، والمقصود بها واضح، فإن المقصود بما كانت حيثيته حيثية الفقر والربط هنا هو الفاعل، أي أنه إذا كان الفاعل المفروض وهو الموجود الممكن عين الربط فأثره لابد أن يكون عين الربط. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: وإلا لانقلب الربط المحض إلا محض الاستقلال وهو محال. وجه الملازمة أنه لو لم يكن الأثر عين الفقر لا لزم أن يكون الأثر مستقلا، والمفروض أن هذا المستقل المفروض صادر من الفقر المحض، والفقر المحض لا يمكن أن يوجد مستقلا محضا، إذن يلزم أن يكون الفقر المحض مستقلا حتى يوجد مستقل، لكن هذا يلزم منه الانقلاب والخلف، إذن لابد أن يكون الأثر مثل المؤثر، فباعتبار أن المؤثر هنا هو الموجود الممكن وهو عين الفقر إذن يجب أن يكون الأثر عين الفقر. هذا مطلبه قدس الله نفسه، لكن الإنصاف أن ما فعله ليس بجيد ولا صحيح، وذلك لأن الكلام ليس في الأثر وأنه فاقر أو ليس بفاقر، فإن هذا أمر مفروغ عنه، الكلام في الفاعل والمؤثر أنه عين الفقر، والمطلوب إثبات كونه فقرا في فاعليته. فالمطلوب هو إلزام الخصم بأن يعترف أن مقتضى كون الأثر مستندا إلى الفاعل المؤثر الممكن يلزم منه أن يكون المؤثر فقرا في مؤثريته كما أنه فقر في وجوده، وهذا ما لا تفي عبارته به، والبرهان المذكور لا يكفي لإثباته، فإن البرهان المذكور إنما يقتضي أن يكون الأثر فقرا وإلا كان الفاعل مستقلا، وهذا أمر خارج عن مطلوبنا، نحن لا نتكلم عن الأثر أنه فقر أو ليس بفقر، محتاج في ذاته أو ليس بمحتاج في ذاته، فلا كلام لنا في أن الصلاة تحتاج إلى فاعل وأن الصلاة تحمل الفقر في متن ذاتها، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في فاعل الصلاة، من هو؟ هل هو الإنسان محضاً؟ أو أمر وراء الإنسان لحاجة الإنسان في ذاته إلى ذلك الأمر؟ ومن الواضح أن القول بأن الصلاة مستندة إلى الإنسان بما هو فقر لا يلزم منه أن يكون الإنسان مستقلا، إذا قلنا بأن الإنسان لا يستند في فاعليته إلى أحد هذا الكلام يساوق الحكم بالاستقلال، لكن الحكم بأن الإنسان لا يحتاج في فاعليته إلى أحد لا يتوقف على دعوى كون الصلاة مستقلة، فلنا أن نقول الصلاة أمر فقر وفقير بالذات ومع ذلك صادر من الإنسان فقط، ولا نرد هذا إلا بدليل بأن الإنسان لما كان فقراً فلا يمكن أن يصدر منه فعلون، لا فعل مستقل ولا فعل استقلالي. أرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت، فكلامنا هنا في فاعلية الإنسان وأنها عين الفقر أو لا، لا في أن الصلاة عين الفقر أو لا. نعم مقتضى كون الصلاة مستقلة أن يكون فاعلها مستقلا، لكن لاحظوا إذا كانت الصلاة مستقلة فلا فاعل لها، هذا لا معنى له أصلا، إذن الحق أن ما فعله المصنف ليس بصحيح. قال إذ الجاعل بالذات حيثية ذاته حيثية الجاعلية، نعم الجاعل بالذات حيثية ذاته حيثية الجاعلية، فإن كانت ذاته مستقلة كانت حيثية الجاعلية مستقلة، وإن كانت عين الربط والفقر كانت حيثية الاقتضاء والجاعلية عين الربط والفقر. يريد أن يقول أن حكم الفاعلية هو حكم الذات، فإن قلنا أن الذات عين الفقر فالفاعلية عين الفقر، بمعنى أنه كما يحتاج الإنسان في ذاته إلى مقوم وغني يغنيه، كذلك الإنسان في فاعليته يحتاج إلى مقوم وغني يغنيه ويعطيه القوة ويمده بالفاعلية، إذن فعل الإنسان ينبغي أن يسند إلى جهة الإمداد قبل أن يسند إلى المستمد وهو الإنسان، هذا ما هو بصدد الحديث عنه. وسر ذلك أن علية الإنسان وفاعليته بذاته ليست أجنبية عن ذاته، إذن ما يسري على الذات يسري على الفاعلية لأنها عين الذات، إذن لا يمكن أن يكون الإنسان مفتقرا في ذاته غنيا في فاعليته. هذا مفتقرا في ذاته فهو مفتقر في فاعليته. ولا معنى، لا معنى للافتقار في الفاعلية إلا أن يكون الإنسان مع ربه فاعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى كونه متقوما في مقام فاعليته بربه، إذ لا تغاير بين الحيثيتين، أي حيثية الذات وحيثية الفاعلية. ومن هنا قلنا سابقا إن التفويض شرك بين، أي إن الاقتصار في الإسناد إلى الفاعل القريب وهو الإنسان شرك بين، لأنك تحكم باستقلاله، ولا معنى لاستقلاله في فاعليته إلا استقلاله بذاته، فيلزم من ذلك الشرك، أي أن نجعل لله شريكا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.